بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس، ما هو حديث أنس؟ أن عربيا بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى بوله هذا الرجل بالذنوب مما فأفرق عليه. والحديث فيه زيادة على هذا الكلام، أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، دعاه قال له إن هذه المساجد لا تصرح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله، الصلاة، قراءة القرآن. ما هي المسألة الأولى التي أخذناها في حديث أنس؟ بشير إثبات نجاسة بول الآدمي، إثبات نجاسة بول الآدمي، هذا لفظ النووي قال وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. والمسألة الثانية، طيب، أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، هذا قول جماهير أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط حفرها، والصواب ما ذهب إليه الشافعي وجماهير أهل العلم لحديث أنس. والمسألة الثالثة، علي، حكم جلوس المحدث في المسجد، فما حكمه؟ يجوز بالإجماع، المحدث حدث أصغر يجوز جلوسه بالإجماع، نقل النووي الإجماع، أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد المحدث، أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث. ثم ذكر التفصيل بين الاستحباب والإباحة في نية البقاء بحسبه. المسألة الرابعة، حكم غسالة النجاسة، حكم غسالة النجاسة، إيش معنى غسالة النجاسة؟ يعني الآن لو أن طفلا بال في المسجد وأنت جئت بماء وغسلته، هذا الماء الذي غسلت به البول إيش يقال له؟ غسالة، هذا يقال له غسالة، هل هذا الغسالة طاهر أم نجس؟ انتبه الآن، أحيانا قد يحصل تساهل وربما ما وصل إلى حد أنه يكون طاهرا، ويأخذ الإنسان على أنه قد نظف النجاسة وما زال نجسا، فهذه مسألة حكم غسالة النجاسة. ذكر النووي فيها خلافا لأهل العلم، وللشافعية فيها ثلاثة أوجه، أحدها أنها طاهرة، إذا انفصلت هذه الغسالة، القول الوجه الأول عند الشافعية أنها طاهرة، والثاني نجسة، هذا وجه آخر، والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل، فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة. ما هو الوجه الأول؟ أنها طاهرة، والثاني أنها نجسة، والثالث تفصيل ثالث، إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة. قال النووي وهذا الثالث هو الصحيح. ثم ذكر قال هذا الخلاف الحاصل في هذه المسألة إذا انفصلت غير متغيرة. قال أما إذا انفصلت متغيرة، يعني بسبب مخالطة النجاسة، هذه الغسالة متغيرة، فهي نجسة بإجماع المسلمين. قالوا هذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين، سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا، والله أعلم. المسألة الخامسة، حكم بول وروث الحيوانات. تقدم معنا ما يتعلق بالآدمي، وأن بول وروثه نجس. بقي الحيوانات، بول وروث الحيوانات مثل الإبل والخيل والحمير والأسود والنمار والطيور، إيش حكم بول وروث هذه الحيوانات؟ لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال، لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال. الأول، القول الأول أن بول وروث جميع أو أبوال وأرواث جميع الحيوانات نجسة، أن أبوال وأرواث جميع الحيوانات نجسة، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، أن أبوال وأرواث جميع الحيوانات نجسة، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. من قال بهذا القول؟ من قال بهذا القول؟ من قال بهذا القول؟ من تعلمون؟ الشافعي، ومن؟ وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد. أذكر مرة والدي رحمه الله كان عنده كتاب فقه السنة للسيد ثابت، وقرأ هذه المسألة، وأن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه طاهر، وهم عندهم الشافعية القول بالتحريم عموما. فقال لواحد: يا أخي خذ هذا الكتاب من عندي، بارك الله فيك، كيف البقر والغنم بولها طاهر؟ خذ الكتاب هذا. وبعد ذلك ذكرنا له المسألة وشرحنا والأدلة، والله الآن ندمت على الكتاب. فهم كثير منهم يتربى على مسألة هذا مذهبي وهو الحق، وافق الدليل ولا ما وافق، هذا هو القول. طيب، القول الأول، من يعيد لنا القول الأول؟ عبد الملك، أعد لنا القول الأول، يذهب النوم والنعاس، ما هو القول الأول؟ وإلا ترى غيرك الآن بجوارك سيجيب، انتبه، ما هو القول الأول؟ لا تنتظر من حمزة إعانة ولا شيء، اقرأ من الدفتر، عافى الله عنك، ما لك؟ ما كتبت؟ الله المستعان. هات يا عازم، أنها جميعا نجسة. وهذا القول من قاله؟ قول الشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. طيب، ما أدلتهم على هذا القول؟ من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. ما معنى من البول؟ ما معنى من البول؟ بسبب ترك التحرز منه. أكثر عذاب القبر من البول، بسبب ترك التحرز منهم. أعد لنا الدليل الأول يا مصعب. ما هو الدليل الأول؟ فاتك، ذكره يا أيوب، ما هو الدليل الأول؟ قصي، حديث أبي هريرة، ما هو أكثر عذاب القبر من البول؟ ما معنى من البول؟ من عدم التحرز منه. وهذا تنبيه للصغار، سمعت يا حسين إيش الكلام؟ الذي ما يتحرز من البول يعذب في قبره. نبه الصغار، علمهم هذه الفائدة. طيب، الذي ما يتحرز من البول ويصيب ثيابه أو جسده هذا من أسباب عذاب القبر. بقي معنا دليل آخر في نفس الموضوع. طيب، هذا حديث أبي هريرة رواه أحمد بن ماجه والحاكم، وفي العلل الكبير للترمذي قال أنه سأل الإمام البخاري عنه فقال هذا حديث صحيح، صححه الدارقطني والضياء المقدسي والبصيري والحافظ في البلوغ والعلام الألباني. ومعنى هو أيضا من الأدلة كذلك الذي استدلوا به حديث ابن عباس في القبرين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، أي صاحب القبرين. وذكر من جملة أسباب عذاب القبر، وأما الآخر فكان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه. ما معنى لا يستتر؟ لا يتحرز منه، بمعنى لا يتنزه، لا يتنزه منه. وقالوا أل تفيد العموم، أل في قولي من البول، أل تفيد العموم. وأيضا مما استدلوا به أن بول وروث الآدمي نجس، بول وروث الآدمي نجس، وقد كرمه الله على الحيوانات. بول وروث الآدمي نجس وقد كرمه الله على الحيوانات، فمن باب أولى الحيوان، وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله تعالى من كلام أصحاب القول الذي يخالف هذا. طيب، القول الثاني أن جميع الأبوال والأرواث عكس القول الأول. إيش قال القول الأول؟ نجسة، وهذا قال إيش؟ طاهرة، عدا بول وغائط الآدمي. أن جميع الأبوال والأرواث طاهرة عدا بول وغائط الآدمي، يعني هذا عكس القول الأول. هذا القول قال به داود الظاهري، وحكى ابن المنذر في الأوسط عن عطاء والنخعي والثوري، حكاه ابن المنذر في الأوسط عن عطاء والنخعي والثوري، ورجحه الشوكاني، رجحه الشوكاني، يقول أن الأصل براءة الأصلية، وأنه إلى آخر ما ذكر. والنووي عندما ذكر قول داود الذي حكاه ابن حزم عن ابن حزم خالف داود في هذه. النووي لما ذكر قول داود أن الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلى الآدمي قال وهذا في نهاية من الفساد. القول الثالث هؤلاء فصلوا، لم يطلقوا بالحكم النجاسة ولا بالطهارة، فصلوا. القول الثالث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه، أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه. طاهر. وما لا يؤكل وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس. الذي يؤكل لحمه مثل ماذا؟ الإبل، البقر، الغنم، الأرانب، الدجاج إلى آخره. والذي لا يؤكل لحمه القط والأسد، أين عبد الحفيظ؟ الأسد والحمار وغيرها كلها. هذا القول ذهب إليه الإمام مالك وأحمد، أحمد هو المشهور عنه، وهذا الإمام مالك وأحمد، وقال عنه الشيخ الإسلام هو قول أكثر السلف، مذهب مالك وأحمد وأكثر السلف. طيب ما دليلهم الذين فصلوا هذا التفصيل في هذا القول؟ ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم في استثناء مأكول اللحم، أولا حديث أنس في قصة النفر من عكل أو عرينة. ما هو الشاهد في هذه القصة؟ أبا نوح أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتداووا من المرض الذي أصابهم بألبان الإبل وأبوالها، بألبان الإبل وأبوالها. الحديث صحيحين، ومعلوم أن الشيء النجس لا يجوز التداوي به. إذن هذا الدليل الأول، حديث أنس في صحيحين. الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، ومرابض الغنم لا تخلو من بول وروث، وإذنه بذلك كما في حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم فأذن بذلك. وأيضا في الصحيحين حديث ابن عباس، دليل ثالث، دليل ثالث حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، عصا طرفها معكوف، طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، مع إمكان أن البعير يبول ويطوف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يطوف به في المسجد، مسجد الحرام الذي هو حول الكعبة. وأيضا دليل رابع استدلوا به أن الأصل الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، أن الأصل الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، فبقية الأبوال دل الدليل على نجاسته، وأما هذه فدل الدليل على عدم نجاستها. وهنا كلام لشيخ الإسلام طويل نقرأه وأنتم ترجعون للمرجع إذا أردت أن ترجعوا، وإلا ملخصه قد تقدم في الكلام في مجموع الفتاوى المجلد 21 613، مجلد 21 613. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبينا فيه 14 دليلا شرعيا وأن ذلك ليس بنجس. والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا، فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تنزه من البول، وظنوا أن هذا عام في جميع الأحوال، وليس كذلك، فإن اللام لتعريف العهد، والبول المعهود هو بول الآدمي. إذن هذا الرد على حديث أكثر عذاب القبر من البول، قال اللام الألف واللام هنا للعهد، لام عادية لأنه معناه بول الآدمي، هذا هو المعهود في الكلام. ودليل قوله تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا اللفظ ضعيف لكن الحديث ثابت الأول: أكثر عذاب القبر من بول. ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا، كما يفسر حديث ابن عباس: كان لا يستتر أو لا يستنزه من البول. قال: معلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا، لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر العرانيين الذين كانوا حديث عهد بالإسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال مع حدثان عهد بالإسلام، ولو كان بول الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبا، ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما مع أنه قارنها بالألبان التي هي حلال طاهرة، مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة، وما زال الكلام له هذا مختصر منه. وهذا هو أرجح هذه الأقوال، هذا هو أرجح هذه الأقوال. فالنهي عام عن الأبوال لكنه مخصوص بماذا؟ ببول وروث ما يؤكل لحمه، بالأدلة التي دلت على خصوصية ذلك وأن ليست بنجس. ومن الفوائد التي ذكرها الرفق بالجاهل، وهذا من خلال الحديث وما لم يذكر في هذا، لأنه مختصر هنا الحديث، كما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام ترفق به وقال للصحابة: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، وبعد ذلك نصحه. الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف، الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، بشرط، ما هو هذا الشرط؟ إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا، يعني من كان يفعل مخالفة استخفافا أو عنادا فحقه أن يعنف عليه وأن يؤدب. ومما ذكر من الفوائد دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، دفع أعظم الضررين، يعني هذا دليل من أدلة القواعد الفقهية دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. أين الشاهد؟ ما هو الأعظم وما هو الأخف؟ يعني بوله وإبقاؤه على مكانه هذا أخف مما يقطع بوله ويصير البول في أكثر من موضع في المسجد، وأيضا هذا الرجل كذلك يصاب من بوله. دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه. قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين. قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية، ما هي الثانية؟ لا يعني ما هي المصلحة الثانية؟ لأن ما هي البول سيصير في أكثر من مكان. قال والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلم. شرح مسلم الثالث 192، الثالث 192. إلى هنا سبحانه.